بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله النبي المصطفى الكريم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره وأتباعه ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشملنا جميعا وأهل التوحيد أجمعين، أن تشملنا برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك ورضوانك، وأن تلحقنا بهؤلاء الأحبة بصفوة الأمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعدتكم في اللقاء الماضي أن نعود إلى القرآن، ووالله ما تركنا القرآن أبدا. غاية ما في الأمر أن أحداثا تطرأ وأمورا تحدث، وينبغي أن نتجاوب مع كل حدث ومع كل طارئ لكي نقدم إجابات سديدة إلى إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات. فكل حدث لا بد وأن يترك أو أن تظهر له علامات استفهام، وكل استفهام لا بد وأن نكون عونا لكم في الوصول إلى الحق وإلى الإجابة التي ترضي الله رب العالمين في المقام الأول. وعدنا أن نعود إلى نظامنا المعتاد في برنامجنا وبرنامجكم هدى للناس، فنبدأ بالنص القرآني الكريم ثم نتلقى ما يفتح به رب العزة علينا وعليكم، ليكون القرآن الكريم كما أراد له رب العزة عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآيات المباركات التي كنا بصدد الحديث فيها ولم تكتمل هي وصية لقمان لولده، لم نقطع فيها شوطا كبيرا نظرا للفتح الرباني الذي يشملنا به ربنا الكريم من فضله وكرمه، وهي على كل حال أرزاقكم يسوقها رب العالمين لكم. في آخر حلقة كنا نتحدث فيها في تلك الوصية الجامعة العظيمة، وبينما كنت عائدا من هذا البرنامج في أمسية مماثلة لهذه الأمسية المباركة، إذ اتصل عدد من الإخوة الكرام وقالوا لقد توقفت طويلا مع الوالدين ولم تنس لهم شيئا أو لهما شيئا. بالله عليك أيها الشيخ، إن قدر لقاء وبقاء عليك أن تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الوالدان والتي بسببها يقع عقوق كثير وتختلط بسببها الأوراق، حدثنا في هذا الأمر وانصح لآبائنا وأمهاتنا كما نصحت لنا ببرهم. وبالفعل وعدتهم أن نتحدث في هذا الأمر، فالأسرة المسلمة أحبائي الكرام، الأسرة المسلمة تشغلنا كثيرا في قناة الرحمة، وهي الشغل الشاغل على ما أظن عند القنوات الإسلامية. فإن سلم أمر الأسرة واستقام شأنها وتمسكت بالطريق المستقيم سعدت بكامل أفرادها وعاشت حياة كريمة في نور الله تبارك وتعالى المتمثل في القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكنني أجد من البركة ومن المهم أن أذكركم بالآيات متلوة إن شاء الله، وفيها يقول رب العالمين تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وحتى نحسن استثمار الوقت إليكم قائمة من الأخطاء التي يقع فيها الآباء، سأقدمها لحضراتكم مجملة ثم بعد ذلك أسأل الله أن يوفقنا لنكون في مستوى التفصيل الذي يناسب أهمية هذا الأمر. أولا التفرقة في المعاملة والعواطف، ثانيا التفرقة في معاملة الزوجتين، وبالتالي التفرقة بين أبناء الزوجتين. هذا إذا كنا زوجتين أو أكثر من زوجتين. الأمر الثالث والمهم، وهو أمر خطير، توزيع التركة ظلما قبل الوفاة، وبذر وغرس بذور الظلم بوصايا جائرة. رابعا حرمان الأبناء من التعليم أو تعمد حرمان بعضهم. خامسا حرمان الأبناء من النصح والتوجيه. سادسا عدم حرص الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم. سابعا ممارسة التدخين وتعاطي المخدرات في حضور الأبناء منذ طفولتهم. ثامنا عدم تحري الحلال في إطعام أبنائهم. تاسعا وهو مهم كذلك، عدم التحاور معهم وعدم التشاور في قضايا الأسرة. عاشرا وأخيرا التحقير من شأنهم وإهانتهم أمام الغير. هذه أمور عشرة يقدم عليها بعض إخواننا من الآباء وهم لا يأبهون بالنتائج الخطيرة التي تترتب على ذلك، وهذا ما يسبب الجفوة بين الأبناء وبين آبائهم وأمهاتهم، بل ويتيح ذلك السلوك الذي لا يقره شرع الله عز وجل، يتيح لشياطين الإنس أن يتدخلوا وأن يهدموا الأسر وأن يسمموا أفكار الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، نعود إلى السبب الأول وهو التفرقة في المعاملة والعواطف. صحيح، لماذا تفرق في العاطفة؟ سيقول لي: نعم أميل بطبيعتي إلى واحد منهم أو إلى بعضهم ولا أميل إلى الآخرين. وسيقول: هذه قضية قلبية عاطفية ليست بيدي، وهذا القلب ملك لله رب العالمين. وربما كان على علم أكثر فقال: علمتمونا ورويتم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ربه فيما لا يملك من أمر العاطفة، حيث كان يحب بعض أزواجه ممن تستحق هذا الحب، كان يميل إليها أكثر ويحبها أكثر، وكان يستغفر الله عز وجل من ذلك لأنه لا يملك قلبه. نقول: هذا كله حق، ولكن عليك يا سيدي أن تكون حكما بين أبنائك وأن تعدل بينهم ولو في القبل. وإن حدثت أحدهم بعاطفة طيبة فاحرص أن تكون نعم طيب إن شاء الله أستكمل معكم ذلك اللقاء المبارك بإذن الله، ولكن بعد فاصل قصير، فأرجو عودتكم بمشيئة الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نقول، يقول الرجل: أحيانا أميل بعاطفتي نحو ولد بعينه دون الآخرين، وهذا أمر لا أملكه، لأن القلوب يقلبها ربنا ويصرفها كيف شاء. نقول له: صدقت، ولكن عليك أن تكون ذكيا، والمؤمن بطبيعته كيس فطن. يعني إيه؟ اختر الوقت المناسب والمكان المناسب لتبث عواطفك لولدك، وليس أمام إخوانه. إذا لم تكن قادرا على توزيع تلك العواطف وعمل الموازنات، موازنات الكلمة والنظرة والابتسامة، هذه كلها مهارات لابد أن تتوافر في الوالد الواعي. إذا لم تكن قادرا على ذلك، فاختر الوقت المناسب لتبث أبناءك عواطفك، حتى لا تتسبب في حرج، وحتى لا يحقد عليه إخوانه. وأبناء يعقوب عليه السلام كانت مثل هذه الأمور سببا في المؤتمر العاجل الذي انعقد بين أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. انعقد المؤتمر العاجل ولم يكن على جدول الأعمال سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يريدون أن يتوجه يعقوب بوجهه وابتسامته وملاطفاته إليهم فقط. إذن كان يخصه بعواطف تتناسب معه عليه السلام، بما منحه الله عز وجل من الكمال والجمال. لكن المؤكد لدي ولدى حضراتكم قبل أن نمر على هذه النقطة، أن يعقوب عليه السلام وهو نبي الله المثل الأعلى بين الناس في العدل، لابد وأنه قد منحهم في مثل سن يوسف ما أعطاه ليوسف. المهم، أقول لأخينا الكريم أمر مهم أوي. أولا، أنا في هذه الدنيا بين أبنائي وبين إخواني وفي مجال العمل وفي كل مكان، كل الذي يعنيني طوال 24 ساعة أن أرفع أجري ومثوبتي عند الله عز وجل. بمعنى أن أبنائي وحرصي على أبنائي وتعاملي مع أبنائي ومع غيرهم، المستهدف منه أن أرضي الله تبارك وتعالى في المقام الأول في كل ما يقع بيني وبينهم. وما دام ذلك هو شغلي الشاغل، إذن فلنتق الله تبارك وتعالى. صدقوني أحبائي الكرام، لو أنكم مشغولون بقضيتكم الأولى والمهمة بل والوحيدة، وهي إرضاء رب العالمين عز وجل، وأن نعتبر ما يجري بيننا وبين أبنائنا عبودية لله تبارك وتعالى، استجابة لأوامر الله تبارك وتعالى، وأن نتحرى الحق في كل صوره وأشكاله، ونحن نتعامل معهم على ضوء دستور عظيم ينظم حياتنا، وهو القرآن، وهو الشريعة الغراء. إذن وأنا في أسرتي ومع أبنائي وكل نشاط يقع لي معهم، أحاول جاهدا أن أتحرى الحق الذي يكفل لي مزيدا من الأجر والثواب في المقام الأول. ولعلي قلت لحضراتكم عدة مرات، قيمة الولد في حياة الوالد أن يكون عونا له في أمور الدين والدنيا، وأن يخرج منه ومعه وبمعيته بأجر ومثوبة. وهكذا نظر إبراهيم عليه السلام لإسماعيل يوم أن صدق معه إسماعيل عليه السلام، يوم المحنة الكبرى، يوم الابتلاء العظيم، يوم أن فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. نظر إبراهيم عليه السلام ممتنا لولده نظرة رضا، وقال: نعم الولد، أنت عونا على طاعة الله عز وجل. انظروا انظروا، نعم الولد، أنت عونا على طاعة الله عز وجل. وإننا لننظر إلى أبنائنا على هذا الأساس، ما داموا عونا لنا على طاعة الله، ما داموا يرشدوننا إلى طاعة الله، إلى مزيد من البذل والعطاء في سبيل الله، ويفتحون أمامنا الآفاق لمزيد من الأجر والمثوبة، ثم يدفعوننا دفعا إلى العمل الصالح، هذه هي قيمتهم. لكننا ننشغل بهم عن القضية الأولى، قضية عبودية الله، إرضاء الله، الانشغال بمزيد من الأجر والثواب، هذا الذي يشغلنا. والله لو تعاملنا مع الأمر بهذه النفسية الطيبة، وانشغلنا بما خلقنا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو انشغلنا بذلك سيهون الأمر علينا كثيرا، وسننظر إليهم جميعا نظرة متساوية، وسنحسن إلى الكل، لأننا سننشغل بقضية العدل، بقضية الحق، بما يعود علي بالفائدة، بما يرفع قدري عند ربي عز وجل. حينها لن أهتم بهذا بما يزيد على اهتمامي بإخوته، كلهم أبنائي. يا حبيبي احرص، رحمني الله وإياك، أن يجتمع الجميع من أبنائك على كلمة سواء. إيه الكلمة السواء؟ أن يجتهدوا جميعا في الدعاء لك، وأن يتنافسوا في إكرامك، وأن يرفعوا من شأنك حيا وميتا. وهذا لن يتأتى إلا إذا كان كل منهم على يقين أنك عدلت بينهم، وأحببتهم جميعا، وسويت بينهم في كل شيء. وحديث النعمان ابن بشير عليهما رضوان الله حديث مشهور ومعروف لكم: نحلت ولدي هذا نحلة، أي أعطيته عطية كان قد منحه عبدا، وأبت أمه إلا أن أشهدك يا رسول الله. الأم لم تجز هذه العطية إلا إذا شهد عليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكان السؤال: هل منحتهم ألك غيره؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيت؟ قال: لا. قال: اذهب ولا تشهدني على جور. عندما نعلم ذلك من القرآن كما ذكرنا ومن السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، فما الذي يمنعنا من الالتزام؟ أريد بعد عودتك إلى الله وبعد أن تستقر في قبرك أن يجتهدوا جميعا في الدعاء لك والتصدق من أجلك وأن يستغفروا لك وأن ينفذوا أو ينفذوا الوعد الذي وعدته ولم يمكنك الموت من الوفاء به. والله حدث هذا أيها السادة الكرام. قلت لواحد ذات يوم ما عادش يجوز عليه إلا الرحمة، سل الله أن يرحمه. رد علي قائلا: والله لا أستطيع يا مولانا. لا تستطيع أن تدعو لأبيك؟ قال: نعم. أعوذ بالله، الرجل مات وهذا أبوك في أمس الحاجة إلى دعائك وتقول لا تستطيع؟ قال: نعم. ثم قال: احمد الله أنني لا أدعو عليه حتى الآن. ولما سألت عن الأسباب وجدت الأسباب مما يفعله الناس في هذا الزمان: تفرقة في المعاملة، تفرقة في المعاملة. والعجيب حتى لو كانت هناك أسباب أبناؤنا لا يعترفون بذلك أبدا. ربما قلنا: أخوك أكثر منك صلاحا فالتمس لأبيك عذرا، لن يعترف بذلك، يقول: لا دي غردي، أنا ابنه وكلنا خرجنا من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة. التفرقة في المعاملة لا تجوز أبدا، لا تجعلها سببا يدخلك النار، بل اجعل التسوية والعدل سببا في الفوز بالجنة واتق الله. ثم ننتقل إلى السبب الثاني، وهو عدم العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع. عدم العدل بين الزوجتين والثلاث والأربع يترتب عليه فساد كبير، وعلى الرجل العاقل قبل أن يقترن بالثانية، وهو أمر حلال مشروع لا يقاومه إلا جاهل ولا يرفضه إلا أحمق، أمر أجازه الله، أمر حلال، ربما أصبح في المستقبل القريب أمرا حتميا. وستقولون: قالها فلان يوما ما. عين العدل وعين الحق أن يقترن الرجل بالثانية والثالثة عفة لها وكرامة وتحقيقا لأملها الكبير أن تنادى يوما ما بأم فلان وأن يكون لها منزل وأن تكون لها أسرة، من حقها أرملة وبكرا ومطلقة، وينبغي أن نحسن النظرة لهن وأن نكرمهن، وعلى المجتمع أن يعيد النظرة الخاطئة إلى هؤلاء. إنهن أخواتنا، إنهن بناتنا، ولهن علينا من الحقوق ما لهن. لكن الأمر يتطلب أيها السادة الكرام، يتطلب وعيا ودينا وخلقا. فإن كنت قادرا على ذلك فافعل، وإن آنست في نفسك عدم القدرة على العدل بينهن فواحدة فواحدة كما قال القرآن الكريم. إذن المسألة مسألة قدرات ومواهب وإمكانات وقدرة نفسية، لكن صدقوني هذا أفضل كثيرا من أن تهمل بناتنا وأخواتنا المؤمنات الطيبات. المهم، نقول لصاحبنا الذي أكرمه الله بالثانية ومن عليه وبالثالثة: اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى في هذه وتلك. نعم يا أعزائي الكرام، الزواج ليس هدفا في حد ذاته، الزواج طريق، وسيلة تقربني من ربي تبارك وتعالى، أرفع بها رصيد عند رب العالمين، أحوز بها مزيدا من الرضا. نعم والله، حينما تتقدم للطيبة الكريمة وأنت تستهدف عفافها وتريد أن تعلي من قدرها وأن تمنحها من الحقوق ما ينبغي أن يقدم لها، وأضمرت في نفسك أن تعدل بينها وبين غيرها، أبشر إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، واستهدف في المقام الأول، استهدف أن ترضي الله عز وجل. المشكلة أننا ننظر إلى قضية الزواج والأسرة وما يجري فيها على أنها غاية، غاية، الغاية الكبرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. زوجتي عون لي في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الأسمى، ولدي عون لي في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الأسمى، شقيقي وأخي وأبي وأمي قيمتهم عندي تكمن في صلاحهم وأن يكونوا سببا في مزيد من الأجر والثواب، وأن يرتفع قدري وعملي عند الله تبارك وتعالى. لو دخلت الحياة الزوجية بهذه النفسية الطيبة وأنت تريد الخير للناس، صدقني سيستوي الأمر أمامك، وستجد كلا منهما أو كلا منهن ستجدها دائما كريمة جميلة، وتحقق لك من الرضا والاطمئنان والسكينة ما تنشده إن شاء الله. أما أن تميل إلى هذه أو إلى تلك، ده سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله كما قرأت والله ماتت زوجتاه في يوم واحد، ماتت زوجتاه في يوم واحد، فمن يقدم في الدفن أولا وقف أمام هذه المسألة. شوف العدل، وهما قد انتقلتا إلى الحياة الآخرة، من يقدم منهما توقف عندها وأقرع بينهما، عمل قرعة، عمل قرعة حتى يقدم إحداهما قبل الإيه؟ قبل الأخرى. انظروا إلى السلف الصالح الكريم كيف كان يتحرى العدل. وعلى هذا الرجل الذي رضي لنفسه أن يظلم واحدة على حساب الأخرى أو لصالح الأخرى، عليه أن يعلم بأنه سيأتي يوم القيامة وشقه يميل، يعني أحد شقيه قد مال وظهر وافتضح أمره بين الناس يوم القيامة. ثم إن القضية لها أبعاد أخرى، أبناء هذه الزوجة ينظرون إلى أبيهم جيدا، كل فريق ينظر إلى أبيه وإلى سلوكه بل وإلى كلامه، والحساسية مفرطة لدى كل فريق إذا لاحظ انحياز أبيه للفريق الآخر، وهنا تكمن المشكلة. لذلك أيها السادة الكرام، دائما اجعلوا إرضاء ربكم الهدف الأسمى والأرقى لكم، عندها ما دمتم مشغولين بذلك ستتحرون الدقة وتتحرون العدل إن شاء الله. توزيع التركة ظلما، يا ريت الوقت يكفي، توزيع التركة ظلما قبل الوفاة هذا أمر يعني تحدثت فيه كثيرا، لكني أراه أهم الأسباب التي تمزق الأسرة وتملأ صدور أبنائها بالعداوة. أولا، توزيع التركة قبل الموت لا تسمى تركة أبدا، ولا ينطبق عليها قانون الميراث. ليه؟ لأن صاحب التركة ما زال على قيد الحياة، إذن ليست تركة. طب كيف نوزعها؟ من الذي قال لك وزعها؟ اتركها يا رجل واخرج منها سالما. وقبل أن تلقى ربك الكريم وصي، وصي، قل الأمر وقل لهم وزعوها من بعد بما يرضي الله عز وجل، اخرج منها سالما. ووالله ما وزعها رجل قبل موته إلا وندم أشد الندم. نعم، لأن أبناءه يتغيرون في سلوكهم معه بعد توزيع التركة. على كل حال، أن تحرم منها واحدا هذا ظلم، أن تحرم منها البنات هذا ظلم، أن تميز واحدا على الآخرين هذا ظلم. وإن كان بعض العلماء أجاز أن نميز المعاق والمريض مرض مزمن وطالب العلم، يعني إذا ميزناه بما يتناسب مع علته لا بأس بذلك، وحينها سيكون بقية إخوانه مقتنعين بوجاهة العذر. لكن الذي يقدم عليه إخواننا يعرضهم لكراهية أبنائهم. وقلت لحضراتكم منذ قليل، وهذا أمر شاهدته بنفسي وحاورت فيه أحد الإخوة، قال يكفي أنني لا أدعو عليه. إلى هذه الدرجة؟ نعم، فلنكن على حذر ولنبتعد تماما عن المجاملة، لأن هذا الأمر سيخلق جوا من العداوة والشحناء بين أبنائكم. وقبل أن أنهي هذه النقطة أقول اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بناتكم، لا توصوا بحرمان البنات. واحد مرة بيقول لي تقاليد العائلة تمنع ان احنا ندي البنات، تقاليد الايه؟ العائلة. ما شاء الله على العائلة، اي عائلة هذه؟ امال القرآن الكريم لماذا اكرم الله به امة الاسلام بل والبشرية جميعا؟ نستقبل الاتصال الاول ولنا عودة الى الموضوع ان شاء الله. السلام عليكم يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخ، بدي اسال عن صلاة التراويح في رمضان. انا متعبت اكون صلاة يوم الليل في الثلث الاخير من الليل.
وقتها على كل حال مفتوح من بعد العشاء إلى مطلع الفجر. أسأل الله أن يبلغنا جميعا وإياك رمضان إن شاء الله.
بس معلش شيخ بدي أسأل، يعني أنا عم صليت تراويح، أرد أصلي كمان قيام الليل زي ما أنا متعودة عليه ولا كيف؟
لا يعني أنت تصلين مع المسلمين في المسجد أولا صلاة القيام.
لا أنا بصلي في البيت.
صلي في البيت ما فيش مشكلة إن شاء الله. وبعد أن انتهيت منها وجدت أن الوقت لا يزال مفتوحا أمامك كده صح ولا لا؟
مظبوط، لأني أنا متعودة أقوم كل ليلة الثلث الأخير من الليل.
صلي ما تشائين واختتمي بالوتر إن شاء الله، يعني دايما اترك الوتر للنهاية، ربما تريدين الصلاة في هذا الوقت وقت السحر والثلث الأخير من الليل وهو وقت عند الله عظيم، صلي ثم أوتري. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وأن يبلغنا وإياكم رمضان بإذن الله. نعم طيب، هذا الذي وزع قبل أن يموت نقول له سوي سوي بين البنات وبين البني، إزاي؟ إن أعطيت الولد فدانا فاعط البنت فدانا. ليه؟ لأنها هبة، هذه هبات توزع قبل الموت وليست تركة. طب وإذا رضيت البنت بنصيبها على النصف من أخيها، هذا يخرجك من المؤاخذة ما دامت قد رضيت بذلك، لكن هذا الذي لا نوصي به أبدا، نحن نوصي إن شاء الله أن تترك الأمر لله ليوزع بما يرضي الله بعد وفاتك إن شاء الله. حرمان الأبناء من التعليم، حرمان الأبناء من التعليم هذا حرمان لهم من النور ومن الهداية، بل وحرمان لهم من الإيمان، لأن طريق التعليم الذي يبدأ بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ثم بما يناله الولد من العلم المادي ونحن في أمس الحاجة إليه، هذا أمر مهم جدا، وحرمان الولد يعد من الأمور الخطأ التي يقدم عليها بعض الآباء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، حرمان الأبناء من التعليم، والعجيب أنه أحيانا يتيح التعليم لبعضهم ويحرم الآخرين. كلما أكرمت ولدك بمزيد من العلم أنت أولا مأجور على ذلك، وقدمت ولدا صالحا للأمة سيدعو لك بخير بعد وفاتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلنحرص أيها الأحباب حرصا كاملا على إتاحة فرصة التعليم لأبنائنا، على أن يبدأ ذلك التعليم بما يضمن لهم الصلاح في الدارين والفلاح في الدارين، نعلمهم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها الكريم، ونعلمهم أحكام الإسلام أحكام الشريعة، ثم بعد ذلك نحن ندعو أبناءنا لتلقي العلم النافع، الأمة في حاجة إليه، والعلوم التطبيقية نحن في حاجة إليها، وإلى العلم الحديث، وإسلامنا العظيم يدعو إلى ذلك حتى نكون في مستوى المنافسة لغيرنا ممن يتربصون بنا. السلام عليكم. فاطمة من المنيا، تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم يا أبي الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقسم بالله العلي العظيم يا أبي الفاضل، أقول هذه الرسالة لمن ينكرون عذاب القبر ولا يؤمنوا به، أني رأيت بأم رأسي بأم عيني، أقسم بالله رأيت بأم عيني يا شيخ الفاضل وأنا فوق سطح منزلي، رأيت قبرا يخرج منه النار إلى السماء، وكانت هذه هذه المدفونة أنثى، وكانت تسخر من المنتقبات ومن الملتحيين، وكانت مبتدعة وتأمن بالسحر. أقسم بالله العلي العظيم رأيت النار يخرج لعنان السماء، أنا وإخوتي الصغار فوق المنزل، وأنا من العرب، وخفت أن أخرج من بيتي وأذهب إلى الجبانة يقولون إلى أين هذه جهنم في هذا الوقت. أقسم بالله العلي العظيم أقول هذه الرسالة لمن ينكرون عذاب القبر، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله.
يا فاطمة اطمئني، أنا شخصيا مصدقك.
وعايز أقول الرسالة يا شيخ الفاضل.
نعم.
عايز أقول لأمنا فلسطين، عايز أقول قد أوصانا صلاح الدين أن عدوي عدو الدين، أن عدوي عدو الأمة، لن تموتي يا فلسطين، لن تموتي وبك جنود بقين على عهد المعهود، ولئن فرعون وثمود فإن النصر حليفنا يقين، قد أوصانا عقبى الفاتح أن النصر طريق واضح، لن يؤذينا من يخزينا، إن الله مع الصابرين. قد أوصانا ابن زياد أن نعد كل عتاد، أن نتحد ولا نتخلى، أن نكون بدوام يقظين. قد أوصانا ابن الخطاب، هذا سؤالي أريد جواب، أين النصر وأين الفتح وأسأل الله عفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا فاطمة، ونتلقى هذا الاتصال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
ممكن يا شيخ أسأل حضرتك سؤال؟
نعم.
أمي كان عليها الدورة الشهرية يوم 12، ونوت الصيام من بالليل واتطهرت الظهر، في يوم الدوت يقبل لها الصيام ولا لا؟
يعني انقطع الدم قبل الفجر.
بس هي قالت هسيبها عشان لو نزل حاجه دم فاتطهرت الظهر.
لا، يبقى لو نزلت يبقى معنى ذلك انها ما كانتش واثقه تماما من انقطاع الدم.
ايوه.
وبالتالي اسمعيني، وبالتالي النيه لم تستقر في مكانها، يعني كيف تنوي وهي تشك، ولذلك لم تطهر حتى الظهر.
بس هي ما نزلتش بالليل خالص.
لا لا لا، ينبغي أن تبيت النية قبل الفجر، وأن تكون على ثقة ويقين أن الدم قد انقطع تماما.
أيوة، هو
وهذا
انتهى.
أمر هي تعرفه جيدا.
أيوة، هو انتهى.
فإن كان قد تحقق ذلك عليها مباشرة أن تتطهر وأن تغتسل، أما ترك الأمر إلى الظهر ربما ينزل دم، هذا معناه أن النية لم تكن صحيحة ولم تكن في مكانها.
يعني كده اليوم ما تقبل.
نعم لا نعم، ليس يوما، ليس، وعليها أن تقضي هذا اليوم إن شاء الله. العبادات وبالذات في صيام رمضان ينبغي أن تكون النية مستقرة تماما، والفرض مطمئن إلى وضعه وقد ظهر الوضع أمامه بوضوح. إخواني الأعزاء، كنا قد توقفنا عند خامسا، حرمان الأبناء، رابعا حرمان الأبناء من الإيه؟ من التعليم أو تعمد حرمان بعضهم. لن ينسى كل منا أبدا لأبيه ما قدمه له من تيسيرات في مجال التعليم بالذات، فارتفعت أقدارنا ووضحت معالم الطريق أمامنا، وعرفنا الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى ربنا لنعبده على هدى وبصيرة. كان آباؤنا وكانت أمهاتنا السبب الأساسي في ذلك، ولذلك هما يشاركان أبناءهم في الأجر والمثوبة. أيها العزيز الغالي، مهمتك رقم واحد أن تعلم ولدك، وألا تبخل عليه في الإنفاق عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. في حالك يا شيخ؟
تفضل يا سيد أسامة. الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، كان والدي الله يرحمه
اللهم
كان عاوز يقبض من الشؤون الاجتماعية.
نعم.
فنجا كان ممنوع اي واحد يقبض هو عليه على اسمه ارض.
على التالي.
اسمه.
لا وضح النقطة دي.
عشان ابويا عنده نسبة اعاقة.
ما كانش بيروحه يعني بنفسه يعني.
فكان عاوز عشان يقبض من الشؤون لازم يكون عنده ما يكونش عنده ارض على حياته باسمه يعني. فيعني الارض دي باسم واحد من عياله. فيعني هو على اسم.
يعني هو تحايل حتى لا يعني حتى تكون ذمته خالية من الأرض والأرض أصبحت. نعم. باسم ابنه.
باسم ابنه.
لكن في الحقيقة هي أرضه هو.
هي أرضه هو. بس عنده نسبة إعاقة.
لا سيبنا من نسبة الإعاقة، المسألة دي لها قانون ينظمها والناس جميعا أمام هذا القانون سواء. فعشان يأخذ هذه المنحة الشهرية لابد أن تنطبق عليه الشروط التي تنطبق على بقية الناس. حدث عندكم نوع من التحايل ما كنت أبدا أرجو أن يحدث، ولذلك عليكم أن تكفروا. عليكم أن تكفروا. أكفر يعني إيه؟ ردوا المظالم إلى أهلها. هذا الذي أراه أمامي الآن. تخلصوا من كل مال أخذه أبوكم عن طريق هذا التحايل الذي لا يليق أبدا. أرجو من إخواننا المسلمين ألا يلجوا إلى هذه الأساليب إطلاقا، حتى نأكل من الحلال الطيب وحتى تنبت أجسادنا من الحلال الطيب. بارك الله لي ولكم وأطعمني الله وإياكم من الحلال الطيب، اللهم آمين. حرمان الأبناء من التعليم وحرمان الأبناء من النصح والتوجيه، وهذه أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الآباء. نحن نلح والله في كلماتنا وفي كل مناسبة ليل نهار، وكلما جلسنا مع إخواننا نقول أيها الأحبة من أهم واجباتكم نحو أبنائكم أن تجلسوا معه وأن تنصحوا لهم لوجه الله، وفي كل موقف استثمروه لتقديم النصح والتوجيه. سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يستثمر كل فرصة تسنح له لتوجيه الشباب والأطفال. هذا الذي كانت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا ومن هنا. النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الموقف في وصية تربوية كريمة وقال له الذي تحفظونه جميعا: يا بني سم الله، أو يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فرصة أخرى، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يركب خلف النبي على الدابة، يستثمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف استثمارا عظيما ويقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم يسكت ليزداد شوق الغلام أي عبد الله بن عباس إلى الوصية القادمة من سيد البشر صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر النصيحة النبوية المباركة التي تعرفونها جميعا. والموقف التربوي حينما يقدم في وقته وحينما يستثمر فإن النصيحة تتمكن من النفس وتستقر عند صاحبها ويعظم أثرها، ويحسن الغلام فهمها عندما تقدم إليه في الوقت المناسب. وأبناؤنا وبناتنا والله في أمس الحاجة إلى نصائحنا. أبناؤنا حتى وإن كانوا كبارا، أنا بعد حصولي على درجة الدكتوراه كنت في حاجة ماسة إلى نصيحة والدي ونصح لي يومها، وعلمت بقيمة النصيحة. فلا نغتر بالألقاب ولا بالسن ولا هذا الموضوع بالذات، موضوع التوجيه أراه يحتاج إلى عودة حتى نكمل النقاط العشر إن شاء الله. وحتى يضمنا لقاء جديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم وعافيتكم وصحتكم وأموالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أبناء الفنيين والعاملين والموظفين والإدارة في قناة نسائم الرحمة، أسأل الله أن يبارك الله لهم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي ويرقى الناس.